بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك، ودرسنا ومجلسنا هذا هو العاشر من مجالس التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة. حديثنا اليوم أو ما بلغناه هو السؤال 30، وهو قوله: ما شروط شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ شهادة التوحيد أيها الإخوة لها شقان. الشق الأول يتعلق بإفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والعبادة، والشق الثاني يتعلق بإفراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان والاتباع، ولا تغني أحدهما عن الأخرى. لو أن واحداً شهد أن محمداً رسول الله نطق ذلك بلسانه وأقر بذلك بجنانه، ولكنه لم يشهد أن لا إله إلا الله، له الشق الأول، ما كان مسلماً، ما دخل في الإسلام. وكذلك لو أنه أقر بالتوحيد في الشق الأول فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه لم يشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه هو الواجب الاتباع، وأن دينه هو الذي نسخ كل دين قبله، ما كان مسلماً بذلك. إذن شهادة التوحيد لها شقان: الشق الأول إفراد الله تعالى بالعبادة، والشق الثاني إفراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع، فلا تقبل إحداهما دون الأخرى. لذلك قال الشيخ في الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل بالدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية، كما أنها أي الثانية شهادة النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله هي شرط في الأولى. فإذا كل الشروط التي تكلمنا عنها لتحقيق كلمة التوحيد لا بد من توافرها أيضا في الشهادة بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، فلا بد في هذه الشهادة من العلم بمعناها، والانقياد، والصدق، والإخلاص، والمحبة، الشروط كلها: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، الشروط السبعة، والموالاة عليها والمعاداة عليها. فإذا أيضا شهادة أن محمد رسول الله حتى تنفع صاحبها عند الله عز وجل لا بد أن تتحقق فيها هذه الشروط، يقولها صادقا من قلبه، مخلصا بذلك، موقنا غير شاك ولا مرتاب ولا متردد، وباقي الشروط كما شرحناها فيما مضى. ثم بعد ذلك شرع الشيخ في بيان أركان الإسلام الأخرى، وهي الأربعة بعد الشهادتين، لأنه كما تعلمون ذكرنا أن أركان الإسلام ومبانيه الجسام العظام التي يقوم عليها خمسة أركان: الشهادتان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه الأركان الخمسة هي مباني الإسلام العظام. شرع بعد ذلك في بيان أدلة الصلاة والزكاة، قال في السؤال 31: ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قرن الله تعالى بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة في مواضع عديدة من كتابه، وهذا إنما يدل على عظم هذين الفرضين وهذين الركنين. والله تعالى قال في هذه الآيات، ذكر إقامة الصلاة وليس مجرد الصلاة، فإقامة الصلاة معناها أداؤها بالخشوع والخضوع والتقرب إلى الله عز وجل بها وفق ما شرع سبحانه وتعالى، وليس بالأهواء والآراء والبدع. ثم قبل ذلك كله إحسان الطهارة لها وإقامتها مع الجماعة، كل ذلك يدخل في قوله وأقيموا الصلاة. لذلك ما قال صلوا، قال وأقيموا الصلاة. نعم، وهذه الآيات مثل قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هؤلاء المشركون الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم بعد السنة التاسعة من الهجرة، فإنه أرسل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحج يؤذن بالناس بسورة براءة، والتي فيها الآية التي نسخت مهادنة المشركين الذين كانوا يطوفون بالكعبة وهم على شركهم وعبادتهم للأوثان والأصنام. فأرسل علي يؤذن بسورة براءة في الحج حتى يرجعوا عن شركهم، وجعل الشرع شرط تركهم وتخلية سبيلهم توبتهم من الشرك وتوبتهم من عبادة الأوثان والأصنام والأولياء وتجنيهم على الله تبارك وتعالى في ذلك. لأنه تتكلم أنت عن السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة، يعني في أواخر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أكثر من 23 أو بعد أكثر من 22 سنة من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذا الأمر الرباني عدم جواز أن يطوف المشركون الذين يعبدون الأوثان مع المسلمين في الكعبة حول الكعبة، إضافة إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يتركوهم إلا بعد أن يتوبوا من شركهم، قال ويقيم الصلاة ويؤدوا الزكاة لبيت المال. وفي الآية هذه وغيرها دليل أيضا على مشروعية قتال الإمام الأعظم الأكبر، يعني الدولة، مشروعية قتال الإمام للممتنعين عن أداء الصلاة والزكاة. فلو أن طائفة كانت لها شوكة وكانت لها قوة قالت نحن لا نريد أن نصلي وتحصنوا، وكانت لهم شوكة بسلاحهم وكذلك قالوا لا نؤدي الزكاة لبيت المال، فإنه يشرع بل يجب على ولي الأمر الأعظم والإمام الأكبر أن يقاتل هؤلاء حتى يفيئوا إلى دوحة الإسلام ويرجعوا إلى الجماعة. وهذه الآية وأمثالها هي التي استدل بها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه على قتال المرتدين. والمرتدون حرب أخذت هذا الاسم تغليبا، وإلا ففيها من المرتدين حقا عن الإسلام الذين جحدوا ما أنزل الله عز وجل ونقصوا على أعقابهم واتبعوا مثلا مسيلمة الكذاب وسجاح التميمية والأسود العنسي وأمثال هؤلاء الذين ادعوا النبوة. وهناك أناس يعتبروا طوائف ممتنعة عن لزوم الجماعة ولزوم أمر المسلمين وجماعة المسلمين، طوائف ممتنعة امتنعت عن أداء الزكاة، بقيت على ما هي عليه من الإقرار بالتوحيد والإسلام والصلاة، ولكن قالوا هذا شيء كنا نؤديه للرسول عليه السلام الآن مات لا نؤدي لكم الزكاة. كأنهم رأوا أن قريش تريد أن تأخذ منهم هذا على سبيل الضريبة والقهر، وهذا لا شك أنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. وبعضهم مصدق بالزكاة معتقد بوجوبها ولكنه امتنع عن أدائها للإمام، فإذا هذه الآية فيها مشروعية قتال الطائفة الممتنعة عن لزوم الجماعة، كما أن الشرع دل على جواز قتال الطائفة الباغية التي تبغي على طائفة أخرى ولا تفي إلى أمر الله إلا بقتالها، ودل الشرع على قتال الطائفة الخارجة التي تحمل السلاح وتخرج على المسلمين وتثير فيهم الفتن. ثم قال في السؤال 32 ما دليل الصوم؟ الجواب على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي حديث الأعرابي: أخبرني، قال الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: لما قال الرجل: والله لا أزيد على ذلك، أو لا أزيد على فريضة الله ولا أنقص منها شيئا، قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ثم قال: ما دليل الحج؟ السؤال 33. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله ولله على الناس، هذا أسلوب من أساليب العربية التي، أو هذا الأسلوب يفيد اللزوم ويفيد الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. لفظ الحديث: أيها الناس، خطب النبي عليه الصلاة والسلام بالناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى أعادها الرجل ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يصبح الآن هذا تكليف بما لا يطاق، أنه واجب الحج في كل سنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم. يعني إذا أنا لم أفصل لكم ولم أبين، لا تستفصلوا. وإن أعظم الناس، كما جاء في الحديث الصحيح، إن أعظم الناس جرما عند الله رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. فإذا نهاهم أن يستفصلوا طالما هو قد أبان لهم. هذا الاستفسار والاستفصال الكثير ربما يؤدي إلى تشريعات ويؤدي إلى أشياء تجب عليهم، فلذلك نهاهم. وجاء في الآية أيضا في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فإذا قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فنهى الشرع عن التعمق بالسؤال والتنطع بالسؤال، والسؤال عما لم يقع والسؤال عما لا ينفع. بعض الناس لا يفقه شيء في عبادته ولا في عقيدته ولا في أحكام الشريعة، وتراه يعيش سنين طويلة ولا يحسن قراءة الفاتحة، وإذا ما سأل يسأل أسئلة سمجة. العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. تفاصيل العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. يعني إيش الفائدة تعرف ما لغة موسى عليه السلام وما طول عصاه؟ شو الفائدة من هذا؟ وما اسم زوجته؟ قيل لأحد السلف: يعني ما اسم زوج النبي الفلاني موسى أو غيره؟ قال: والله ذلك عرس ما شهدته. إيش الفائدة؟ إذن يسأل المسلم دون تنطع ودون تكلف وتعمق، ويسأل عما ينفعه في عبادته وفي عقيدته هكذا. نعم. ثم قال في السؤال 34: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ جحد واحدا منها، من هذه إيش؟ الأربعة. جحود كلمة التوحيد مجمع عليه، الاستكبار عنها، عدم الانقياد لها، هذا إذا جحد كلمة التوحيد مجمع عليه عند أهل العلم أنه يخرج من الإسلام ويخرج من الدين. لكن أيضا إن جحد الأركان الباقية الأربعة، جحد ما أنزل الله فيها، كذب ما أنزل الله عز وجل بها، استكبر عن أدائها، مش إنه ترك أداءها كسلا ومعصية أو شهوة، ينام عن الصلاة من أجل النوم ويترك الصلاة من أجل العمل، هذا مثل من يترك الصلاة جحودا وإنكارا، أو يترك الصلاة استكبارا عن أدائها. كفر إبليس إنما كان من جهة الكبر، من جهة الكبر، الكبر بريد للكفر. فلذلك إبليس أقر لم يقر بفضل من؟ بفضل آدم، واستكبر، وكان كفره من هذا الباب استكبار عن طاعة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ حسدا وبغيا. فمن جحد ما أنزل الله عز وجل بهذه الأركان الأربعة، الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو تركها استكبارا عن أدائها، أو تركها جحودا وتكذيبا أو استحلالا للترك وليس معصية وشهوة وكسلا مع إيمانه بوجوبها، فهذا يكفر عند أهل العلم. يكفر عند أهل العلم من ترك الأركان الأربعة، الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، جحودا أو استكبارا عن أدائها، أو تركها استحلالا وليس معصية وليس من باب الشهوة وليس من باب الكسل، لأنه ممكن يكون عنده كسل وهو مقر بوجوبها، مقر بوجوبها، وإذا ما ذكرته يقول لعل الله يهدينا وادع لنا يا شيخ، نسأل الله عز وجل الهداية، وهو مقر بفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا لا نتكلم عنه، نتكلم عن الذي يجحد هذه الأركان أو الذي يستكبر عن أدائها أو يتركها استحلالا، يعني يقول يحل لي أن أترك الصلاة، يحل، إذن هو يكذب القرآن الذي أوجب عليه أداء الصلاة. فهذا ما هو الحكم في حقه؟ كما قلنا يكفر إن كان جاحدا، ثم إنه يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. لكن ينبغي التنبيه، مهم هذا التنبيه، إقامة الحدود الشرعية والقصاص والتعزيرات من خصائص الإمام، من خصائص ولي الأمر، من خصائص الدولة، هو حق للدولة. إذا قصرت الدولة أو قصر الإمام في إقامة الحدود الشرعية والقصاص والتعزيرات، فليس لأفراد الناس أن يقيموها، ليس لأفراد الناس أن يقيموها. كل واحد شاف واحد جحد الصلاة يريد أن يقيم عليه الحد، ماذا يحصل بين الناس؟ فوضى، سفك للدماء. ويصير الآن إذا واحد عنده ثأر لدنيا يلبس لباس الدين ويريد أن يقتل ويفعل. إذا هذا إقامة الحدود الشرعية والتعزيرات والقصاص ليس حقا للأفراد، وإنما هو حق من حقوق ولي الأمر والإمام الأعظم، يعني هذا من حقوق الدولة. والذي ينازع الدولة في هذا، هذا يدعو للفتن ويدعو للفوضى، فلا يجوز الافتئات في هذا الجهل. ثم قال ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ إذا تركها لنوع تكاسل أو تأويل، قال أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب. يستتاب، من كان لا يصلي الدولة تستتيبه، أهل الحسبة ورجال الحسبة الذين يجب أن يكونوا في الدولة يستتيبونه، القضاء يستتيبه، ولو لماذا لا تصلي؟ صلي. واحد نفس الشيء يترك الصيام، لماذا لا تصوم؟ صم. إذن يستتاب. قال فإن تاب بخصوص الصلاة، وإلا قتل حدا. ما قال قتل ردة، قال قتل حدا، لقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. جمهور العلماء الإمام مالك والشافعي وأحمد يقولون يقتل حدا، وفي رواية للإمام أحمد يقول يقتل ردة، وأما أبو حنيفة فقال إن تارك الصلاة إذا استتيب ولم يتب منها وقال لا أصلي، قال إنه يسجن السجن الطويل ولا يخرج من السجن حتى يصلي. أبو حنيفة قال إنه يسجن، العقوبة عنده تعزيرية وليست حدا. فإذا لاحظ أنه في تشديد عند الفقهاء اللي هم أئمة المذاهب الأربعة الذي انتهى نوعا ما وتقريبا الفقه إليهم، تشديد بالغ في جانب الأركان الخمسة. ومما يستدل لما ذهب إليه الجمهور من أن تارك الصلاة بعد أن يستتاب لا يصلي، لا يصلي بعد أن يستتاب يقتل حدا، حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله. الزكاة هذا من الحقوق الواجب أداؤها لبيت المال. الآن نادر ما تلاقي، يعني من النوادر في بلاد العرب والمسلمين بيت مال وتجبى فيه الزكاة وتجبى فرضه ويكون فيه هناك جباة، قليل، بعض قليلة جدا الدول الإسلامية التي تقوم بهذا، موجود ولكن قليل. حل محل ذلك الضرائب المنهكة للمسلمين، الضرائب المنهكة. لو أنه يفعل باب الزكاة وأحكام الزكاة في الأموال كلها وليس فقط في النقدين، المال العادي الذهب والفضة ونحو ذلك والأوراق النقدية، وإنما في الأموال كلها، حلت كثير من المشاكل المتعلقة بالفقر. إذن هذا من الواجبات أداء الزكاة لبيت المال. الآن ما في واحد يأتي ويقول لك أدي الزكاة للدولة، أنت حسب نفسك تؤدي الزكاة وتخرجها وحدك وتتق الله عز وجل في ذلك. فإذا طلبت الزكاة، وجاء أهل الحسبة وأمر ولي الأمر بإخراج الزكاة لبيت المال فيجب أن تؤدى، واحد امتنع، جاء في الحديث أنه تؤخذ منه وشطر ماله. من باب إيش؟ من باب التربية له ولأمثاله في منع هذا المال. وأما إن كان صاحب شوكة وعنده هو وجماعته وقبيلته أصحاب شوكة وقوة وامتنعوا عن أداء الزكاة، قال أهل العلم يقاتلون حتى يؤدوها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قاتل مانعي الزكاة والمرتدين. نعم، فهذا ما يعني نريد أن نبينه اليوم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.